سيدتي وسادتي، العلاس القفاص والبحار والقبطان مهن غير شرعية ظهرت في المجتمع العراقي بعد سقوط النظام السابق، إلى جانب مفردات وصفات غزت القاموس العراقي، وأبات الشباب يطلقونها على بعضهم البعض. وشباب محافظة صلاح الدين كغيرهم من الشباب العراقيين أصبحوا يستخدمون هذه المصطلحات والصفات إما للتسلية والترفيه عن أنفسهم أو لوصف شخص ما. عبد الله أحمد عاد تقرير حول هذا الموضوع.
برزت في الشارع العراقي كثير من التسميات الساخرة اليوم التي أخذت تطلق على أشخاص معينين يحملون صفات قد تختلف عن غيرهم، علما إن هذه التسميات لم تكن موجودة من قبل، كالحديقة والقفاصة والبحارة والعلاسة وغيرها كثير، وقد وجدنا لها تفسيرات لدى الجماعات التي أخذت تطلقها، وهم في الغالب الفئات الشبابية التي استعملتها. مجموعة من الشباب اقتربنا منهم ووجدناهم وهم يتمازحون فيما بينهم ويطلق أحدهم على الآخر هذه التسميات، فسألنا أحدهم عن سبب تسميته لصديقه بالحديقة فأجاب:
حديقة يعني الإنسان الفقير العلني يعتبروا الناس يعني كأنه كما يشوف، يعني شلون نقول، يعني يضحك عليه بساعة والفلس دايح 24 ساعة، هذا يسموه حديقة.
هل هاي التسمية مأخوذة من الحديقة؟ يعني ليش من الانبساط الحديقة مأخوذة لو انتم مثلا تطلقوه وانه هذا يقعد 24 ساعة بالحدائق؟
لا مو شرط، ايهم 24 ساعة بالحدائق، والحديقة كأنه شلون اكثر شيء فارغة فهو هم فارغ نفس الحديقة.
نفس الحديقة. زين بالنسبة للبحارة شنو هاي؟
بحارة هذا مصطلح يطلقوه اهل السيارات واهل التجار غير شرعيين على البنزين، بيعة البنزين، فتلقى يعني طول من هنا ويبسط بي بالشارع من هنا.
الشاب الجامعي دريد محمد قال بأن هذه المسميات الساخرة موجودة ومتداولة حتى في الوسط الجامعي.
القفاصة يعني يطلقوها على يصير النشال أو يعني ينصب على العالم العلنيتها.
نعم.
يعني يقفص عليهم يسميهم قفاصي، يعني ينشلوهم ينتشلوهم يعني يسرقون من عندهم سموه بالقفاصة.
سين والعلاسة شنو ذولة؟
العلاسة يعني هو اللي يخبر عن واحد حتى يذبحوه أو يبيع واحد، يعني يذبحوه يسموهم العلاسة، وهم ويكتلة العلاسة يسموهم.
بعدك تسميات جديدة
يعني يسموه حبه شيء، يعني هو يحب يعني يحب بس ما يوصل للشيء اللي يريده.
يعني هذا مصطلح جديد هم بالجامعة يطلقون عليه؟
اي نعم يبلي.
شنو هو
الحب وش يسموه؟
شنو هو هذا؟
يعني ما نخلي وحده ما يركض وراها. زين فما يعني ما يوصل وياها، تالي ما تالي ضربوري ما يوصل لي شيء هو يريده، زين فيسموه حب وش.
أما الشاب عمر كامل قال بأن هذه التسميات التي تدور بين الفئات الشبابية لم تأتي من فراغ.
والله هو مزاح وجد، يعني ينطبق هالشي هذا عليهم، كل واحد ينطبق عليه فالشي. وعندنا يعني حتى يعني ولد الأصدقاء واحد نصيح له أبو الكبسة أبو الحبوب، أبو مدمن يعني مدمن على الحبوب، أبو واحد نصيح له أبو الصليب، واحد أبو الكبة نصيح له.
الأستاذ محمد سامي وهو باحث اجتماعي سألناه عن كثرة شيوع هذه التسميات الدخيلة والغريبة على أبناء مجتمعنا العراقي، فأوعز السبب إلى التأثيرات الخارجية والبيئة المحيطة بالفرد والأسرة.
ظهور هذه الأسماء في هالفترة تقريبا أستطيع أن أقول لك بأن يستعملون هذا الأسلوب في سبيل يحصلون على شيء معين، سواء كان مادة أو سواء كان شغل أو سواء كان يعني شيئا آخر. هذه الأساليب اللي جاي يستعملونها طبعا قبل ما كان موجود هذا الشيء، ولكن كثرت في الوقت الحاضر. ولكن كل الأسباب هذا يرجع إلى الشخص الذي كتصرفات أو كأخلاق، يعني بالدرجة الأولى كأخلاقه اللي متربيه من البيت من البيئة، ولكن في الوقت الحاضر هذا ظهر كثيرا بسبب الظروف وبسبب هاي الشغلات، أو البيئة أيضا مسؤولة بالدرجة الأولى. يعني صحيح أن المدرسة أو الكلية، ولكن بالدرجة الأولى البيئة هو اللي يلعب دور مهم، خاصة الأب والأم.
هذه التسميات مثل العلاسة والحديقة والبحارة والتي نسمعها بشكل يومي في شارعنا العراقي تجدها الشريحة المثقفة وكبار السن، ما هي إلا انعكاس لظواهر سلبية بدأت تطفو على واقعنا الحياتي في العراق نتيجة للتغيرات المستمرة. عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، نحن معكم الآن من كربلاء، ومع ازدياد أعداد العاطلين عن العمل انتشرت ظاهرة عمالة الأطفال وباعة الأرصفة في شوارع كربلاء وسوقها الكبير بعد أن ضاقت بهم السبل وفقدوا الأمل في إيجاد فرص عمل مناسبة. البعض منهم شكى لمراسل إذاعة العراق الحر مصطفى عبد الواحد من تردي الأوضاع الاقتصادية وانتشار الفقر، ورغم ذلك فهم مصرون على العمل من أجل توفير لقمة العيش لعوائلهم.
وفقا لإحصائية أجرتها إحدى مؤسسات المجتمع المدني عن البطالة في العراق، بلغت نسبة العاطلين عن العمل في مدينة كربلاء أكثر من ربع عدد سكانها، ولم تحدد هذه الإحصائية نسب المدخولات الشهرية للعاطلين عن العمل، والذين بينهم الكثير من أرباب الأسر الذين اضطروا تحت وطأة الحاجة للعمل في السوق كعتالين أو باعة أرصفة أو دفعوا بأطفالهم إلى السوق من أجل الحصول على اليسير لتمشية شؤونهم الحياتية اليومية، كما يشير أبو محمد.
بيهم عمره 17 و14 و13 و15، ليش تشتغل أنت؟ ما عندك أبو؟ يقول والله أنا محتاج، وأني وأكو بيهم لا والله أبو رقبت عائلة وهو داير العائلة. زين يعني اكو بيهم حتى مرات مثلا من يجي ما يحصل حتى يبكي على قد الفقر اللي مار بيه، يقول انا اليوم اذا ما اخذت هذا المبلغ عائلتي ما تتغدى. واكو بيهم شياب يعني كلش يعني مواليده من 45 47 48، هذا مو مال شغل، هو مال دفع مال، بس هو هالمرحلة هاي وصلت بي ياخذ هالعربانة هاي ويعيش جهالة.
افتراش الأرصفة وبيع بعض الحاجات البسيطة والخضروات بات يشكل علامة فارقة في سوق كربلاء، حيث ينتشر باعة الأرصفة في كل مكان من السوق، الأمر الذي يشير إلى حجم انتشار البطالة بين سكان المدينة. وهؤلاء مجموعة من الأشخاص الذين دفعتهم البطالة للبحث عن الرزق في سوق كربلاء.
والله أنا أطلع بالأربعة الصبح بلا العلوة السوق، أكمل أجل هنا بثمانية بالتسعة بقلة الوحدة، أروح أنام ثلاث ساعات أربعة وأرجع على هذا الموال 12 بالليل، يوم عن يوم ما يتغير شيء، يوم من نفس اليوم هي هاي معاناة في الجدار حار ضوجة يعني كأب.
أنا أقعد الساعة بالخمسة الصبح، من الخمسة الصبح حد ما أقول ساعة تقريبا بالوحدة بالليل يلا أنام. أنا هذا كده الوقت هذا أجري، أنا هسه جاي أعمل 22 ساعة زين أصفل بيني وبين نفسي، يعني عندي أنا نوم وقت من الوحدة للساعة بالخمسة أنا أربع ساعات أنام. كهرباء ماكو هاي عادية، كل الأمور هي تعبانة، كل الأمور هي تعبانة.
الحاجة اللي مطلبة من عندنا كعائلة مثل ما يقول، فريد نعيشها مثل ما يقول بهنا وبسعادة، فنضطر نعيش بهاي برزق الحلال أحسن من كل شيء عندنا. أيوة.
ماكو يعني ماكو مكان آخر مثلا محل تأخذ لك فالشغلة غير شغلة أريح عليك من هذه؟
والله الإمكانية ماكو، لا مثل ما يقول لا وظيفة لا مادة مثل ما يقول.
كثيرون من بين الذين التقيناهم أكدوا أن العمل في السوق وفقا للطريقة التي يعملون بها، حيث يفترشون الأرصفة ويعرضون بعض الحاجات البسيطة، لا يعني عملا بأي شكل من الأشكال، لأن وارداته المادية محدودة جدا ولا تقاس بما يلاقيه هؤلاء من متاعب وما يقضونه من وقت في الطرقات، هذا فضلا عن أن بعضهم قد أشار إلى سيادة نمط من الأخلاقيات في التعامل اليومي قد لا تكون مرضية، كما يشير أبو علاء.
هذا المستحى شيله شنو بالشارع مبسط بالشمس مبسط، صاحبك يجي أنت عندك شهادة أنت عندك مدري شنو، هذا أنت تخليه اللي وراه، أنت من منو أنت عايش وين، ما هاي مالك شغلة بي، أنت تكسب لقمة حلال فتوقف بالشمس احتيادية بالشمس ويطاردوك الشي صار فيات ما يبارد هواي نصرف، ونسأل الله يعني يديم أبو عبد الله هو اللي خلونا سبيل وما أدري شيء نروح نشرب منه.
البطالة من المشاكل المزمنة في العراق ولم توضع برامج لمعالجتها، وربما كان الالتحاق الإلزامي بالجيش لعدة سنوات في وقت من الأوقات عاملا أجل النظر بهذه القضية. إن أفضل الحلول التي يعول عليها العاطلون عن العمل هي الحصول على وظيفة في الدولة في وقت يزدحم الموظفون في مكاتب الدوائر الحكومية ويقضون معظم الوقت بلا عمل يذكر، وهو ما أشر إليه رئيس الوزراء العراقي نور المالكي يوم أمس في خطابه بمناسبة تسليم الملف الأمني في كربلاء.
ولا بد وأن نوجه جهد المواطن نحو عملية البناء والاقتصاد والقطاع الخاص، ألا تبقى الدولة مؤسسة خيرية تأتي بأموال النفط وأموال العراق لتوزع بطريقة عشوائية. ليس هكذا تبنى البلدان، إنما الجهد الذي ينفرد في المجال الاقتصادي ومجال الاقتصاد الخاص هو الذي يطور البلاد. نعم، هناك اتجاه موروث نحو البطالة المقنعة تحت مسميات تعيين أو تحت مسميات توظيف أو تحت مسميات أخرى، هي في الحقيقة عملية الانسحاب من الميدان العمل الاقتصادي إلى ميدان البطالة المقنعة، وهذا ما عزمنا على مواجهته شريطة ألا يضر بالطبقات الفقيرة والمحرومة.
مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر. شكرا، دانكا، كراسي. أعزائي المستمعين، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع برفقة نبيل الحيدري حلقة من برنامج حوارات. حوار هذا الأسبوع يتناول موضوع الحيادية والموضوعية في الإعلام العراقي، وضيف الحلقة الكاتب والصحفي حميد عبد الله. فوقتا طيبا.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير، يعني أبو هيثم دعاني وأكرم الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط، وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات، فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
كثيرا ما نسمع أعزائي المستمعين عن حيادية هذا الصحفي وتلك الفضائية وتوازن هذه الإذاعة ومهنية تلك الجريدة، فهل حقا إنهم حياديون؟ وما معنى الحيادية في العمل الصحفي والإعلامي؟ وهل يتسنى للصحفي التجرد عن شخصيته وبنيته الفكرية والثقافية وهو يتناول شأنا يمس حياته وبلده وأهله؟ وأية أجندات تقف وراء فضائيات وإذاعات وصحف؟ أدعوكم أعزائي إلى مائدة حوارات هذا اليوم، حيث أطرح موضوعة الإعلام وحياديته على الكاتب والإعلامي الدكتور حميد عبد الله. أهلا بكم. دكتور حميد عبد الله، من هو الصحفي المحايد؟ من هي أو ما هي القناة أو المؤسسة الصحفية المحايدة؟ كيف نقرأ الحيادية في العمل الإعلامي والصحفي اليوم؟
المحايد الذي ليس له موقف مسبق من الحدث، يعني يتعامل مع الحدث كتوصيف، يوصف الحدث، يصبر أغوار الحدث، يحلل الحدث، يفكك الحادثة، يتعامل معها من خلال علاقتها بالواقع، من خلال تأثيرها بالواقع،
ولكنه سيستحضر أدوات الأولى وأفكار الأولى من هذا التحليل وهذا التفكيك.
أدوات الأولى هي قدرة على الاستنتاج، على الاستنباط. يعني هو الآن أمام حقيقة معينة، أمام حدث معين، عليه أن يستقرأ بحسه، بثقافته، برؤيته، بأفقه، كيف يؤثر هذا الحدث على الواقع. هل الحدث هذا خلفية اجتماعية، خلفية تاريخية، انعكاساته كيف يلقي بظلاله على الناس، على الواقع الاجتماعي، سواء كان حدث سياسي، حدث اقتصادي، حدث مالي، أي حدث، من غير أن يكون له موقف. لأنه عندما يكون له موقف مسبق من الحدث، خلص موقفه جير مسبقا، أصبح داخل خانة، هذه الخانة هي سجن للصحفي.
في موقف معين أو حدث معين، لو تتبعنا موقف عدة مؤسسات أو عدة صحفيين من هذا الموقف، سنقرأ قراءات مختلفة بهذا الحدث. إذن من هو المحايد في هذا التنوع في القراءات؟
ربما كلهم محايدون، لكن لكل واحد منهم رؤية، يعني كل يرى من رؤيته. أنا أرى كمحايد أن هذا الحدث بواعثه وانعكاساته ستكون بالمسارات والاتجاهات التالية. أنت كمحايد ترى لا، من خلال ثقافتك، من خلال رؤيتك، من خلال تراكمك المعرفي ترى رؤية أخرى. لكن عندما تكون منحازا مسبقا، لك الانحياز مسبق من الحدث، من قضية معينة، تكون أسير هذا الحدث. ولذلك تذكر مقولة لمحمد حسن الهيكل، يقول لكي تبقى صحفيا ناجحا عليك أن لا تكون حزبيا، فالحزبي الناجح لا يمكن أن يكون صحفيا ناجح. وهذه حقيقة، عندما تكون حزبي أنت أدوات تحليلك هي من الحزب، من التعليمات الحزبية. وأذكر هنا بكاتب عراقي قال مرة إنه كان يعمل في جريدة طريق الشعب في السبعينات، وجاءه مقال لأحد الكتاب الذين يتعاملون مع الجريدة فيه عبارة القومانية، وأراد أن ينشر هذا المقال فعرضه على رئيس التحرير. رئيس التحرير قال له هذه الكلمة فيها قضية، ورفع المقال إلى اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، واجتمعت اللجنة المركزية ولم تقرر نشره، ثم اجتمع المكتب السياسي على هذه الكلمة ثم رد المقال.
هذا يعطينا حقيقة مهمة وخطيرة، وهي خطورة الجهاز الإعلامي، خطورة الخطاب الإعلامي بهذا النموذج الذي تفضلت. إذن هل أن جميع المؤسسات أو القنوات الفضائية والصحف اليوم التي تصدر في العراق، ونتحدث عن الحالة الخاصة العراقية، بريئة من أن تسوق مبادئها وأفكارها وخلفيتها، أم أن هناك فعلا بعضا ممن يعتمد الحرفية والمهنية الخالصة؟
إذا أردنا أن نصنف الصحف العراقية نصنفها إلى ثلاثة أصناف. الصنف الأول الصحف الحزبية، والصنف الثاني الصحف الحكومية، والصنف الثالث صحف المؤسسات. وتذكر قبل عام أو أكثر إحدى دور النشر أو إحدى المؤسسات المعنية بتوزيع الصحف أجرت مسح خلصت به إلى نتيجة تقول أن أكثر الصحف انتشارا هي صحف المؤسسات، ثم الصحف الحكومية، ثم الصحف الحزبية. يعني هناك صحف الآن تصدر عن الأحزاب تطبع 2000 نسخة في بغداد، توزع 500 وترجع منها 1500 وأحيانا أقل من 500 توزع. هذه الصحف الحزبية، لأن هذه الصحف لا تخاطب سوى أعضاء ذلك الحزب، وهؤلاء لا يحتاج إلى صحيفة تخاطبهم، هم يجتمعون يوميا وتأتيهم تعليمات الحزب من خلال الاجتماع.
ربما هذا التسلسل الذي تفضلت في اهتمام الناس بنوع وخلفية وهوية الصحف قد اختلف بعد أحداث التغيير، الحرب في 2003.
حتى الآن أعطني كم صحيفة تصدر عن مؤسسة وكم صحيفة تصدر عن حزب؟ يعني أعطيك مثلا الصباح، جريدة الدولة، جريدة الحكومة، الآن تطبع 50,000 أو 60,000 وهي أعلى رقم في العراق الآن. أعلى جريدة تطبع في العراق الذي هو نفوسه 25 مليون نسمة تطبع 50,000، وهو عدد يعتبر في الخارطة الصحفية العراقية خارق. 50,000 أنت تقيس مقياس انتشار الصحيفة هو بعدد النسخ المقتنات منها، يعني عدد الناس الذين يشترون النسخة من المكتبة هي هاي انتشار الصحيفة. عدد ما يباع من الصباح لا يتجاوز 20,000 نسخة، وهو الصحيفة الأولى في العراق. فأنت قسم 20,000 على مو 25 على 10 ملايين على 3 ملايين، فما يعني لا قيمة لها.
ألا يؤشر هذا إلى علامة خطيرة في مستقبل الصحافة العراقية ربما؟
المشكلة أين؟ المشكلة الآن يعني كانت في العراق في زمن النظام السابق هناك ما يطلق عليه صحافة النسخة الواحدة، بمعنى أنك لو أخذت جريدة الجمهورية وجريدة القادسية والثورة ورفعت الأسماء منها وعرضتها للقارئ ما ميزه بين هذه وتلك، لأن مصدرها الإخباري قناة واحدة اللي هي وكالة الأنباء العراقية، وخطابها واحد، ولون مقالاتها واحد، وأن تنوعت اللغة،
ورقيبها واحد
تصدر من تحت عباءة رقيب واحد وتستقي أخبارها من وكالة واحدة. حتى المصطلحات، يعني في زمن النظام السابق تأتي من ديوان الرئاسة مثلا تعليمات تقول لا يجوز التعاطي مع كلمة حرب الخليج الثانية وإنما مع أم المعارك، ولا يجوز التعاطي مع الحرب العراقية الإيرانية وإنما التعاطي مع قادسية صدام مثلا. حتى هذه يعني حتى باستخدام المفردة الصحفي كان مقيد. بعد التغيير أصبحت هناك هستيريا صحفية.
هستيريا
صحفية، يعني شخص حلواني يصدر جريدة، حلواني يصدر جريدة لأنه يعني يرى أنه هو ليس الذي أصبح رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير صحيفة أفضل منه، هو يمتلك المال، فلماذا لا يصبح صحفيا؟
المال والحلويات
ماذا لا؟ وقيل لأغراض النكتة أعتقد أن مكافآت الصحفيين كانت علبة من الحلويات في حينها حقيقة، وهذه انتشرت في العراق الآن. هناك صحافة حرة ولكن لا توجد حرية الصحافة، علينا أن نميز بين الاثنين، بين الصحافة الحرة وحرية الصحافة، بمعنى أن الصحيفة بإمكانها أن تكتب ما تشاء، لكن من أين تجد هذه الكتابة؟ من هو الصحفي الذي يستطيع أن يعبر عن رأيه بصراحة حتى تجد الصحيفة هذا الرأي وتنشره؟ هل تستطيع أن تقول رأيك في العراق كما تشاء؟ لا. إذا كان في زمن النظام السابق هناك أجهزة أمنية تكمن وتراقب وتقمع وتعتقل، فهناك الآن ملثمون، وهناك ميليشيات، وهناك أحزاب، وهناك عشرات الجهات التي تغتال وتسجل جريمة ضد المجهول، فإذا هناك تكمين.
حوارات
دكتور حميد عبد الله، كثير من الوكالات الأجنبية والصحف الرصينة عالميا والمؤسسات الغربية الصحفية الآن بحكم الظرف الأمني الذي يواجه الصحافة في العراق تعتمد على مراسلين ومحررين عراقيين. هل تحول رأي هذه المؤسسات الصحفية الغربية بأفكارها أو منطقها المعروف سابقا أن تكون تابعة للرأي العراقي المحض، وهل هي علامة إيجابية تضاف للخطاب الإعلامي العراقي؟
أنا أعتقد رأي المراسل أو المؤسسات احتوت المراسلين العراقيين فجيرت منهجهم لصالحها. يعني الذي يراسل صحيفة الواشنطن بوست مثلا أو الأهرام أو صحيفة معروفة عالميا لا يمكن أن يترك بصمته فيها، وإنما هناك منهج لهذه الصحف.
مهنيا ألا تعتبر هذه صحية أنه المعيار المهني لمؤسسة عريقة ورصينة هو الذي يسود وليس شخصية الصحفي أو المحرر؟
لكن يجب أن تكون للمحرر، يعني أنت عندما تعتمد صحفي في العراق أنت لماذا اعتمدت مراسل في العراق؟ لكي ينقل لك الحدث أو يعطيك رؤية عراقية من الواقع العراقي إلى صحيفتك. أما إذا كانت لك رؤية مسبقا أنت، يعني عندما يتحدث مراسل صحيفة معينة عن حدث سياسي بالعراق، عن تطور سياسي في العراق، لابد أن تكون له رؤية وهو قريب من الحدث. أما أن تجير هذه الرؤية ضمن رؤية المؤسسة، أن تكون هذه الرؤية جزء من سياسة ومنهج المؤسسة، فلا قيمة. أين بصمة المراسل؟ أين بصمة المراسل؟
لكن هناك بصمة الجريدة أو المؤسسة الإعلامية.
بصمة المؤسسة واضحة، بصمة المؤسسة، يعني هناك صحف لها موقف. يعني أنا أسألك سؤال، هل تعتمد صحيفة معينة مراسل يختلف معها في المنهج والتفكير؟ أنا أعتقد لا. يعني الصحيفة التي لديها موقف من الأمريكان، التي تسمي الاحتلال احتلالا، هل تعتمد مراسل يسمي الاحتلال القوات المتعددة الجنسية؟ أعتقد لا، لا تعتمده. وإن اعتمدته فإنها ستتقاطع معه في الرأي، وإن لن تتقاطع معه في الرأي فإنها ستروضه لمنهجها. لأنه عندما يرسل، عندما يراسل هذه الجريدة ويبعث لها بتقاريره، وهذه التقارير تحمل صفة قوات المتعددة الجنسية وتغير وتبدل مرة مرتين، بالمرة الثالثة راح يضطر أن يكتب قوات الاحتلال. وبالتالي المؤسسة سحبت الصحفي إلى منهجها، ولم ينجح الصحفي في سحب المؤسسة أو جيد إلى منهجه. هذه هي المعادلة.
هناك قنوات فضائية عربية وعراقية متعددة، وهناك ربما تكاثر لهذه القنوات. هل تعتقد أن الآن نتحول إلى حرب إعلامية، لأن هناك خطاب من عدة قنوات بدأ واضح الهوية، وبعض القنوات بدأت تميل إلى أن تفصح عن خطابها بعد أن كانت تمالئ ربما المؤسسة الدولة أو الخطاب السياسي العام الموجود في العراق؟ هل سنتوجه لحرب إعلامية أو مواجهات لنقل إعلامية عبر القنوات الفضائية عراقيا؟
دعني أقول بصراحة، الفضائيات، كل فضائية تتعامل مع الشأن العراقي خلفها أجندة، كل الفضائيات دون استثناء، حتى التي تدعي الحياة خلفها أجندة. يعني ما من فضائية تتعاطى مع الشأن العراقي بتجرد، ولذلك فهناك حرب أجندات من خلال الفضائيات، صراع قوى من خلال الفضائيات. هناك أجندة، هناك أجندة تعبر عن هذه الفضائية وتعبر عنها تلك الفضائية، تتبنى هذه الفضائية ولا تتبنى تلك الفضائية. هذا التقاطع.
ألا ترى أننا عدنا إلى نقطة الحوار الأولى، وهي أن الحيادية شبه مفقودة في الخطاب الإعلامي، وهناك شك في الادعاء بأن المؤسسات أو الفضائيات التي تقدم نفسها حيادية في الغالب هي تنتسب لرأي ولموقف؟
لا حيادية مطلقة إطلاقا، مثل ما لا يوجد أمل مطلق، لا توجد حيادية مطلقة. يعني الإعلام هو صناعة الرأي، الإعلام هو صناعة الرأي، الذين يصنعون الرأي لابد أن يكون لهم رأي، فمهما تجردوا من رأيهم لابد أن يكون هناك يعني تعاطف مع قضية معينة. هذا التعاطف يظهر بين فترة وأخرى، إذا لم يكن مباشرة فمن بين الأسطر، لابد أن يظهر.
بإيجاز، ودعنا نختم هذا الحوار الذي لا أتمنى أن يختم، كيف يحقق مراسل أو صحفي دافعة ودفق الوطني في عمل الصحفي تحت مظلة الحيادية والانتساب للمؤسسة التي يعمل فيها؟
الوطنية لا تتقاطع مع الحيادية على الإطلاق. بإمكانك أن تكون حياديا وتحافظ على وطنيتك. بالعكس، أنا أعتقد الذي يريد أن يمسك بوطنيته كالذي يمسك على الجمر كما يقولون، بإمكانه أن يكون حياديا وأن يسوق هموم الوطن من خلال تقاريره دون انحياز.
شكرا جزيلا لضيفنا في حلقة حوارات هذا اليوم، الكاتب والإعلامي الدكتور حميد عبد الله. شكرا لك.
شكرا لك. شكرا أستاذ.
شكرا لرفقتكم معنا أعزائي المستمعين في حلقة هذا اليوم من برنامج حوارات، إذ تناولنا موضوعة الحيادية في الإعلام مع الإعلامي دكتور حميد عبد الله. نترقب آراءكم في هذا البرنامج وبرامج إذاعتنا إذاعة العراق الحر على بريدها الإلكتروني iraqhor@yahoo.com iraqhur@yahoo.com. هذه تحيات معد ومقدم البرنامج نبيل الحيدري. في مثل هذا الوقت من الأسبوع المقبل نلتقي مع ضيف آخر وحوار جديد، وأنتم بخير وسلام إن شاء الله.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.